الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد، وهي توحيد الربوبية والألوهية. والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه أقسام التوحيد. والتوحيد مأخوذ من وحد يوحد توحيدا، وهو الإفراد. فالله عز وجل أمر نبيه أن يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو أحد صمد سبحانه وتعالى. وأما تعريف التوحيد في الشرع فهو إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وكما قرأنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية معناه أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والأمر والتدبير، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله وتعالى، ألا له الخلق والأمر. وهو توحيد الله عز وجل في أفعاله، أي أنه خلق الكائنات من العدم إلى الوجود من غير شريك ولا معين ولا ظهير سبحانه وتعالى. وهذا القسم أقر به الكفار إلا من شذ كفرعون والدهرية والنمرود الذي حاجه إبراهيم. وأنكروا ذلك جحودا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهكذا الشيوعية جحودا وعنادا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إلى غير ذلك من الأدلة. والقسم الثاني توحيد الألوهية، وبعضهم يعبر عنه بتوحيد العبادة. وهو إفراد الله عز وجل بما اختص به من العبادة. توحيد الله عز وجل في أفعال العباد، أي أنه يجب على العباد أن يصرفوا سائر العبادات والقربات إلى مستحقها، وهو الله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا منها لغير الله يكون مشركا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين. إلى غير ذلك من الآيات. وهذا القسم من أقسام التوحيد أنكره الكفار، وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وامتنعوا من قول لا إله إلا الله حتى لا يلزموا بما دلت عليه من صرف سائر العبادات لله. وكثير من يتلفظون بلا إله إلا الله، وربما فعلوا ما يبطلها وما يفسدها من الشركيات ومن صرف العبادة لغير الله ومن اعتقاد الضر والنفع في غير الله سبحانه وتعالى. وبعضهم تراه خبيرا بنواقض الوضوء ويقع في نواقض الإسلام والعياذ بالله، يبطل عليه الوضوء وغير الوضوء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد من معرفة نواقض الإسلام حتى لا يقع الإنسان في ما يبطل توحيده إسلامه. وتوحيد الأسماء والصفات هو ألا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نصفه إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يثبتون ظواهر أدلة الكتاب، ظواهر أدلة الصفات من كتاب السنة على ظاهرها، يمرونها كما جاءت أي لا يتأولونها مع إثبات معناها وما دلت عليه. ولا يفوضون المعنى ولكن يفوضون كيفيتها، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فحجب الله عز وجل عنا كيفية ذاته وصفاته. ولا شك أن صفات الله لها كيفية الله أعلم بها، قال ابن باز رحمه الله قاعدة أسماء الله وصفاته توقيفية، أي لا نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرح في أسماء الله وصفاته أنها تنقسم إلى قسمين في أسماء الله وصفاته، تنقسم إلى قسمين. الأول ما لا يطلق إلا على الله وحده، مثل الرحمن الرب الرحمن، مثل الله الرحمن الرب، هذه الأسماء لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يتسمى بها مخلوق، لا يجوز أن يتسمى بها مخلوق. قال الله وهم بذكر الرحمن هم كافرون وهم يكفرون بالرحمن. وأما بعض الأسماء فيجوز أو كثير ما عداها يجوز أن يتسمى بها المخلوق مع الفارق بين الخالق والمخلوق، فلك أن تسمي ولدك العزيز وقالت امرأة العزيز، ومن أسماء الله العزيز، لكن ليس العزيز كالعزيز، فالعزيز الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى يليق بجلال الله وكبريائه وعظمته، وعزيز مصر فهذا الاسم يليق بحال ذلك الشخص الضعيف، وهكذا فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام عليم، والحليم والعليم من أسماء الله، مع معرفة الفارق بين اسم الله واسم المخلوق. وإن اتحد الاسم أو اللفظ رحمه الله قد ذكر جملة من هذه الأدلة وبيان الفرق فيما إذا تسمى المخلوق باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فيما لا يختص به في كتابه الحموية، وهكذا ابن خزيمة أيضا في كتابه التوحيد. قال ابن باز رحمه الله: وأقسام الشرك ثلاثة. إذا علمنا أن أقسام التوحيد ثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار، معنى حبوط العمل لبطلانه، والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بعد أن ذكر الله جملة من الأنبياء في سورة الأنعام، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكيف إذا أشرك غيرهم كذلك يحبط عمل باب أولى. وقال الله عز وجل في حق نبينا: لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، أي على الشرك، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هذه الآية فيها زيادة عن الأولى بأنهم في النار خالدون، وأن من مات عليه أي على الشرك الأكبر فلن يغفر له، والجنة عليه حرام، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه الشرك الأكبر دعاء الأموات، أن تدعو ميتا وأن تستغيث به، أن تستغيث به وتطلب منه المدد أو العون أو أن يشفي مريضك أو ما أشبه ذلك، هذا شرك أكبر. أو أن تجعله واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا شأن المشركين. وأما ما أثر عن ابن عمر: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، فاستغاث ابن عمر برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا بأبي، وإنما هو مجرد سلام، مثل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، فتسلم سلاما، هذا جائز، سلام على الموتى، صفة الواردة، بغير استغاثة. بعض المشركين الوثنيين ربما يستدلون أيضا أو يتشبثون بحديث الشفاعة، أن أهل الموقف حين يشتد عليهم الكرب والغم يأتون إلى بعض الأنبياء، كما في حديث أبي هريرة وغيره، يأتون إلى بعض الأنبياء حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس من خلايا، فيبلغ بهم الكرب والضيق ما لا يحتملون، فيقول بعضهم: لو أتيتم آدم، سيأتون فيأتون نوحا وكذلك آدم وأيضا موسى وعيسى حتى يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ألا تشبع لنا إلى ربنا فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ويذكر أكله الشجرة سيته ويقول نفسي نفسي ذهبوا إلى غير فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ويذكرون من صفاته فيقول نحو قول آدم ثم يأتون موسى ثم يأتون عيسى ولم يذكر ذنبه حتى يأتون رسول الله فيقول أنا لها أنا لها فيصير تحت العرش ويثني على الله ويحمده بما هو أهله فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك واشفع تشفع فيقول يا رب أمتي أمتي إلى آخر الحديث. الشاهد بارك الله فيكم أن هذه حالة برزخية أهل الموقف في حياة برزخية والأنبياء كذلك ثم يأتون أهل بعض أهل الموقف يأتي إلى نبي الله آدم ثم إلى نبي الله ثم إلى رسول الله نوح عليه السلام ثم موسى ثم عيسى حتى يأتوا نبينا عليه الصلاة والسلام فهم كلهم في دار برزخية وليس فيه دلالة على استغاثة الحي بالميت هذا لا يجوز أنت أن يستغيث الحي بميت بمقبور وهو لا يزال على وجه الأرض وهذا الحل يختلف عما ننكره وعما هو شرك قال ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك هذا مصرف العبادة لغير الله أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء أي كأسيرة في بعض الأعمال ليس في الأعمال كلها أما إذا شرك الإنسان في الأعمال كلها فهذا شرك المنافقين هو كفر مخرج والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وتمام الحديث في الحاشية إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء أخرجه أحمد البيهقي وغيرهم هو حديث حسن محمود بن لبيد قال ابن باز رحمه الله رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد ومحمود بن لبيد صحابي صغير الشاهد من الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ذكرتم شرك المصغر فسئل عنه فقال الرياء أي في بعض الأعمال فهذا شرك الله أنه أصغر ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك الإسناد الأول تابع الحديث الأول، ورواه الطبراني وروى الطبراني بإسناد جيد عن محمد بن الذي عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بنحو الحديث الأول. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهو من طريق عبد الله بن شبيب وهو واعي. قال الشيخ الألباني في الصحيحة الثاني 35 عبد الله بن شبيب واعي فلا تقبل زيادته، فعلى هذا لم يصح إلا من حديث محمود بن لبيد. أما عن رافع بن خديج لم يثبت كما ترى الله أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم من ذكر فيه علة حديث عمر. ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ظاهره الصحة، إلا أن البيهقي رحمه الله في السنن قال هو من طريق سعد بن عبيدة ولم يسمعه منه، على أن سعد بن عبيدة قد سمع من ابن عمر في الصحيح، لكن قال هو من طريق سعد بن عبيدة ولم يسمعه منه، أي هذا الحديث بعينه، إلا أن الحديث له شواهد. فمن حلف بغير الله فقد أشرك، أي شركا أصغر. وقد يرتقي هذا الشرك إلى الأكبر بحسب ما يقوم بقلب الحالف، إن كان يعظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يعظم المحلوف به كتعظيم الله وإنما جرى ذلك على لسانه فهو شرك أصغر. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وهذا فيه تسوية بين مشيئة فلان ومشيئة الله، لكن الواجب البعد عن هذا التعبير. لا تقول، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. أيضا صحيح الشيخ الألباني. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أبو داود بسند صحيح، وهو في الصحيحة برقم 37 ومئة. وقوله ثم شاء فلان لا غبار عليه، ما شاء الله ثم شاء فلان، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وليست مساوية لمشيئة الله. فلو أن إنسان قال ما شاء الله وشاء فلان هذا شرك أصغر. إلا إذا اعتقد أن فلانا يعني له من الصفات مثل ما لله، شرك أكبر تنبيه. وهذا النوع أي الشرك الأصغر لا يوجب الردة بل المتصل به لا يزال في دائرة الإسلام صاحب الشرك الأصغر. قال ولا يوجب الخلود في النار أي إن مات عليه صاحبه لا يخلد في النار ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب لأن عندنا كمال واجب وكمال مستحب اختلف أهل العلم في من مات مصرا على الشرك الأصغر هل يغفر الله له شركه ذلك أو لا يغفره الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به وهذه الآية ليس فيها تفصيل بين الشرك الأكبر والأصغر إن الله لا يغفر أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر والتقدير إن الله لا يغفر شركا به شركا أو شركا وهذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم وجاء في حديث جابر الصحيح من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار الشاهد شيئا نكرة في سياق الشرط في العموم فظواهر الأدلة تدل على أن الشرك الأصغر لا يغفره الله ولا يعني ذلك أن صاحبه يكفر بل إذا مات مصرا عليه يوزن في مقابل حسنات ذلك الميت المسلم يوضع في كفة سيئات فإن رجحت الأعمال الصالحة كان من أهل الفوز من أهل الجنة وأدخله الله الجنة ابتداء وإن رجحت كفة سيئات بما في ذلك الشرك الأصغر يدخل النار ويمحص بقدر ما عنده من السيئات ما في ذلك الشرك الأصغر الشاهد أن الشرك الأصغر لا يتجاوز الله عنه ولا يعني أن صاحبه يكفر لكن غير الشرك تحت مشيئة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن شاء الله عز وجل أن يغفر له سيئاته غفر له وأدخله الجنة ابتداء وإن شاء أن يمحصه بتلك السيئات ويدخله النار حصل له ما شاء سبحانه وتعالى ثم يخرج بعد أن يمحص في النار بعد أن يزول ما فيه من الخبث يخرج بشفاعة الشافعين أو بقبضة أرحم الراحمين وهذا القول هو الذي يعني ذكره ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري لا بأس أن نقرأ كلامه واستظهره العثيمين أو رجحه أو مال إليه وهو الأقرب الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري صفحة 46 و100، وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى القرآن، وإن كان صاحب الشرك أي الأصغر يموت مسلما، لكن شركه لا يغفره له، لا يغفره له يا الله، بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة. انتهى. وقد يقال، وذكر الكلام الذي سمعته. وأما أكثر العلماء فإنهم يرون أن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبيرة، أن صاحبه تحت المشيئة، وابن باز رحمه الله يراها، قال وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. قال ابن باز رحمه الله تعالى أما النوع الثالث أي من الشرك، ذكر نوعين من الشرك، النوع الأول الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، والذي يوجب الخلود في النار، والذي يحبط سائر الأعمال. ثم ذكر بعده الشرك الأصغر، ذكر له بعض الأمثلة. والشرك الأصغر هو كل ما حكم عليه الشرع بأنه شرك ولم يبلغ إلى حد الشرك الأكبر، مثل حديث محمود بن لبيد هذا الذي تقدم معنا، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قيل وما هو؟ قال الرياء، أي يسير أو في بعض الأعمال، ليس في الأعمال كلها. والأمثلة كثيرة، ومثل من حلف بغير الله فقد أشرك، شركان أصغر، هذا هو الأصل. قال وأما النوع الثالث، وسبق بارك الله فيكم أن قلنا أن الشرك الأصغر اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال لا يغفره الله، وهذا الذي ذكره ابن تيمية في الرد على البكري، قال وقد يقال ثم ذكره فقرئ، ويميل إليه العثيمين، وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن على التوجيه الذي ذكرنا. وعامة العلماء يرون أنه تعامل معاملة الكبيرة وإن كان هو أكبر من الكبيرة، يدخل تحت المشي. قال وأما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري. ورواه ابن ماجه أيضا، وهو من طريق كثير ابن زيد الأسلمي، ووضعيه قال البزار لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، أي من طريق هذا الرجل، من طريق كثير ابن زيد الأسلمي، إذن حديث ضعيف، فلا داعي لذكره قسما ثالثا، وهو يندرج تحت القسمين السابقين، سيذكر هذا المؤلف رحمه الله. إذن هذا هو الحديث، حديث أبي سعيد ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، وهو الرياء. هو الرياء شرك الخفي وهو الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. قال ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما أي يعم الشرك الأكبر والأصغر، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الآية. فالمنافقون الاعتقاديون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. إذن يراءون بأعمالهم كلها، يراءون بالإسلام كله لا يؤمنون به، ولا يعملون تلك الأعمال الظاهرة من صلاة وجهاد وصدقة إن تصدقوا وغير ذلك إلا رياء ومخادعة للمؤمنين لا رغبة فيها ولا تصديقا ولا إيمانا بها. وإذا أسدل الليل ظلامة لا يشهدون صلاة العشاء ولا يشهدون صلاة الفجر، ما يراهم أحد، هم ما يفعلون تلك الأعمال إلا رياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفقر الصلاة على المنافق صلاة العشاء وصلاة الفجر، تثاقلون ولا يخرجون في الغالب لأنهم يستترون في ظلام الليل، وإذا خشوا أن يعرفوا أو أن يسأل عنهم ربما خرجوا في غاية الثقل. تلك العبادة والاستثقال الحق. قال فيقع في الأكبر كالشرك المنافقين أي الرياء، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، مثل الباطنية هؤلاء منافقون زنادقة، مثل الرافضة منافقون زنادقة وإن تظاهروا بالإسلام، والموت لأمريكا والموت لإسرائيل هم يقتلون المسلمين، وعصى أمريكا وعصى إسرائيل هم كما هو شعارهم عندنا عسى لهم الله. وهكذا بعض الاشتراكيين أيضا يظهر الإسلام وصوته، فكل من أظهر الإسلام وأبطن ضده فهو منافق نفاقا اعتقاديا. وكثير أيضا ممن يقال لهم دعاة إسلاميون مثل عم خالد الذي قال بليش ما كفرش، والله يقول إن قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أكبر وكان مكافر إلى غير ذلك. وما أكثرهم هم طابور، الله أن يكفينا شرهم. أخوف ما أصاب على أمتي منافق عليهم اللسان كثير، هذا منهم أيضا. قال ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم أي من صولة المؤمنين، ويكون في الشرك الأصغر أي الرياء والذي هو الشرك الخفي، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور والله ولي التوفيق. حديث أبي سعيد كما سمعتم أنه ضعيف الذي يزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، حديث محمود بن لبيد حسن. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء أي يسير أو في بعض الأعمال. حفظ الحديث أنت في